أن قوله في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، الاستثناء هنا قالوا لإرادة الإطالة في هذين الركنين، في هذين الركنين، وهذا الاستثناء هو الذي قوى عند بعضهم القول بأن المقصود بذلك ما بعد السلام، لأنه كيف يقول ما خلا القيام والقعود وقد ذكره أنه قريب من السواء، قريب من السواء، لكن هذا ليس بظاهر. ولهذا قالوا إن البراء رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن تيمية رحمه الله مرة قرب ولم يحدد، قريبا من السواء، فلما أراد كما يقال التحديد نعم جاء بالاستثناء، وهذا هو الذي يحصل به الجمع بين هذه الروايات، فلا تكون متعارضة. ثالثا يدل على هذا أن الجلوس بعد التسليم قد ورد مفسرا في حديث ثوبان وحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكث إلا مقدار ما يقول اللهم أنت، استغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام كالسلام تباركت هذا الجلال والإكرام. فلا يمكن أن يكون أن يمكث في مكانه قبل أن ينصرف إلى الناس مقدار ما كان يركع لو كان مثلا الركوع طويل أو السجود طويل، لأن من لازم ذلك أن يكون انصراف الإمام وإقباله على المؤمنين يختلف باختلاف الصلاة طولا وقصرا. وهل هذا عليه دليل؟ لا، ليس عليه دليل. نعم.
وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
هذا الحديث لبيان الطمأنينة في هذين الركنين بعد الرفع من الركوع وفي الجلسة من السجدتين. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة والبيهقي من طريق ثابت البناني وحميد عن أنس. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين، وأخرجه في باب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع، حين يرفع رأسه من الركوع. وفي رواية عند أبي داود ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني من طول القيام بعد الرفع من الركوع، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني وهم ونسي، بمعنى اللفظ الذي معنا حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث يدل على إطالة هذين الركنين والطمأنينة فيهما. ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب المكث بين السجدتين وباب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع. أن السرعة وعدم الاطمئنان في هذين الركنين خلاف السنة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد كما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي من ربي حتى ظن أنه السنة، يعني على ذلك. ويقول رحمه الله تعالى في الهدي وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، دل على ترك هذا الأمر. قال وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى أنه خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه، وهذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاعتدال. والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن أيضا عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، إلى أن قال والصحيح أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، وهو قول الأكثرين. وقال رحمه الله تعالى وفيه دليل على استحباب إطالة الركن الرفع من بعد الركوع من الركوع، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود حتى تتناسب أركان الصلاة في المقدار، تتناسب أركان الصلاة في المقدار. هذا الحديث استدل به بعضهم على جواز أن تكون بعض الأركان أطول من بعض، وهذا ليس بظاهر، وإنما هذا دليل على أنه كان يطيل في هذا الركن الذي اختصر، نعم، وتغيرت السنة فيه، ولا يدل على أنه أطول من غيره، أنه أطول من غيره من بقية الأركان. أيضا قول أنس إني لا آل وأن أصلي بكم، قالوا هذا للدلالة على تأكيد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن أنسا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حريصا على نقل ذلك، نعم، على سبيل التحفظ والتيقظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الحديث دليل على الرد على من ينقر صلاته ويسرع فيها، لا سيما في هذين الركنين. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على أن ظن المأموم لا يشرع فيه تنبيه الإمام، لأنه حتى يقول القائل قد نسي، ظن أنه نسي ولم ينبه. قالوا دل على أن المأموم لا ينبه إمامه حتى يتيقن أو يغلب على الظن خطأه أو وهمه، أما أن يكون لمطلق الظن فإنه لا ينبه. أيضا هذا الحديث قالوا فيه البيان بالفعل والتنبيه عليه بالقول أيضا. قالوا وهذا أعلى مراتب البيان، قالوا لأن البيان على ثلاثة أحوال، إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بهما، وهذا أقوى، لكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر فأيهما أقوى؟ هذا فيه خلاف، وإن كان الأكثر من أهل الأصول وجملة من الفقهاء يطلق القول بأن البيان بالقول أقوى، وهذا ليس بظاهر، لأن ما يعود إلى الهيئة والصورة، نعم، فالبيان بالفعل فيه أقوى، البيان فيه بالفعل أقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الصلاة، نعم، هيئة بأقوال وأفعال، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ولم يقتصر على مطلق الفعل، على مطلق القول فقط. كذلك الحج، خذوا عني مناسككم، فلا يمكن القول بأن البيان بالفعل أقوى من كل بالقول أقوى من كل وجه أو في كل الأحوال قال هذا الحديث دليل على فضل إحياء السنن أو إحياء السنة إذا أميتت، والإنكار على من خالف السنة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الحديث أيضا في إكمال الصلاة وتخفيفها، وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى في مقدار الصلاة وما المشروع فيها إطالة أو تخفيفا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى رواه في صلاة الجماعة باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، فإن فيه رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة، وفي رواية إن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، وفي لفظ ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الصبح، مد في صلاة الصبح. وفي لفظ مختصر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يوجز الصلاة ويكملها. هذا الحديث دليل على مشروعية التخفيف في الصلاة بما لا يشق على المصلين، لكن هذا التخفيف لابد أن يكون مع الإتمام والإكمال، فلا يكون على سبيل ترك السنة أو الاختصار والتخفيف المخل، فهذا نعم غير مشروع. أيضا أن هذا مختص بالإمامة فقط، وأما المنفرد فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى لوحده فليطول ما شاء. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام أن يجمع في صلاته بين أمرين، التخفيف والإتمام. قالوا لأن التخفيف حق للمأموم لئلا يشق عليه، وهذا وردت به نصوص متعددة وسبق شيء من ذلك كما في حديث أبي مسعود وحديث جابر في قصة معاذ وغيرها، ويتمها نعم لحق الله وحق هذه العبادة. قالوا فإذا خفف وأتم فقد جمع بين الحقين وقام بالواجبين، واجب التخفيف الذي لا يشق على المأموم ولا ينفره من الصلاة وحضور الجماعة، وواجب الحق نعم لإقامة الصلاة وفق السنة بالإكمال والإتمام، بالإكمال والإتمام. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على أنه لو حصل عارض طارئ يقتضي التخفيف أكثر فإنه لا بأس أن يفعله الإمام، لأنه في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها، وليس المقصود الإطالة الشديدة، وإنما أن تكون أتم من الاختصار الذي حصل، فلما سمع أو إذا سمع بكاء الصبي نعم خفف. ولذلك كما نص في الرواية قال بدلا يقرأ السورة مثلا متوسطة يقرأ في السورة القصيرة أو القليلة، فهذا دليل على مشروعية التخفيف العارض نعم، وهذا من الرفق قالوا بالمأموم، من الرفق بالمأموم. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على من تمسك بظاهره على التخفيف الذي يخل بسنن الصلاة، لأن الاستدلال بهذا استدلالا مجتزأ، لأن الحديث فيه التخفيف والإتمام، يوجز الصلاة ويكملها. بينما الذي يستدل بهذا الحديث يريد الشطر الأول، يريد الإيجاز والاختصار، لكن لا يراعي قضية الإتمام والإكمال، وهذا الحديث رد عليه، هذا الحديث رد عليه. نعم.
وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل الصلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية يتعلق بمسألة جلسة الاستراحة، والحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن خزيمة بن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة، وحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. الحديث أصله في الصحيحين، بل كما قلنا عند الستة ما عدا ابن ماجه، إلا أن هذا اللفظ بهذا السياق فيما يتعلق بجلسة الاستراحة هو من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم، ولذا تعقب بعض الشراح المؤلف بأن هذا الحديث ليس على شرطه، فليس متفقا عليه. لكن إذا قيل بأن أصل الحديث متفق عليه، نعم، لا يظهر وجه التعقب، لا يظهر وجه التعقب، إنما التعقب أن يكون أصل الحديث لا يوجد في أحد الكتابين. أما كون مالك أتى إلى النبي عليه السلام وقام عنده 20 ليلة وبين له إذا حضرت الصلاة ماذا يصنع، صلوا كما رأيتم يصلي، هذا كله في المتفق عليه. لكن ما يتعلق بجلسة الاستراحة بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف لا شك هو عند البخاري وليس عند مسلم. والحديث أخرجه البخاري في 5 مواضع، أخرجه في كتاب الأذان باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وأخرجه في باب المكث بين السجدتين، وفي باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وأخرجه في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في الباب الخامس باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. هذا الباب المتعلق بجلسة الاستراحة، باب من استوى في وتر من صلاته، من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. في رواية أن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال ألا أنبئكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذاك في غير حين صلاة، يعني في غير صلاة مفروضة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيهة ثم سجد فرفع رأسه هنيئة وصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أركم تفعلونه، كان يقعد في 3 أو 4. وفي رواية قال قلت لأبي قلابة، والقائل أيوب السختياني، كيف كانت صلاتهم؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وهذا الموافق أو هذه الرواية هي التي توافق الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وهذه تتعلق مسألة يعتمد على يديه ولا على ركبتيه، وهل يأتي بصفة العاجن أو لا يعجن، كلام نعم طويل في هذا. وفي رواية قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت صلاه، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض، ثم قام فاعتمد على الأرض. وقوله جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قالوا مسجد البصرة كما قال بعض الشراح. هذا الحديث يتعلق بجلسة الاستراحة، والمقصود بهذه الجلسة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة، بمعنى قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة يجلس مفترشا جلسة خفيفة كالجلسة التي بين السجدتين ثم يقوم بلا تكبير. فهذا ما يسمى عند العلماء رحمه الله تعالى بجلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هذه التسمية من كلام أهل العلم ليست منصوصة. هذه الجلسة أولا لم تثبت إلا في حديث مالك بن الحويرث فقط، رويت في حديث أبي حميد وفي حديث المسي ولا يصح هذا، فالمحفوظ أن هذه الجلسة ليس لها دليل إلا حديث مالك بن الحويرث، فرويت من حديث أبي حميد ورويت في حديث المسي، قد ورد في حديث لعلي نعم في جلسة الاستراحة، ولا يصح شيء من ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس لهذا الحديث ثان، ليس لهذا الحديث ثان، فسره ابن رجب يقصد أنه لا تثبت هذه الجلسة إلا في هذا الحديث. وقال مرة الإمام أحمد رحمه الله أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك، ليس فيها ذكر شيء من ذلك. قال ابن رجب ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث فإنه غير محفوظ. وقال مرة ابن رجب وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك كما قاله الإمام أحمد وغيره. هذه الجلسة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال، وهم قد اتفقوا على جوازها لكنهم اختلفوا في مشروعيتها واستحبابها، والإجماع منعقد على عدم وجوبها، الإجماع قائم على الجواز وعدم الوجوب لكن مختلف في الاستحباب. القول الأول أنها غير مستحبة، وهذا مذهب الجمهور، قال النووي في المجموع وقال كثيرون لا تستحب، وهذا القول محكي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، بل هو قول الأكثر، قال هو قول أبي حنيفة، هو مالك مشهور مذهب الحنابلة، وعزاه النووي كما سمعنا إلى الكثير من أهل العلم، استدلوا بأنها لم ترد إلا في حديث مالك. ومالك إنما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عام الوفود بعد أن ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وحطمه الناس، فلعله جلس ليعذر. أيضا الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروها ممن رقبوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سنوات وليس مدة يسيرة. القول الثاني أنها مستحبة مطلقا، فهي من سنن الصلاة على هذا القول، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية. وأحمد في رواية استدلوا بظاهر الحديث حديث مالك، فمالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو الذي قال له صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعارض أو لحاجة لبين ذلك لمالك رضي الله تعالى عنه ولرفقته. وكونها لم ترد في بقية الأحاديث لا يلزم ذلك، السنن لا يشترط أن تجتمع عليها كل الأحاديث. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعله هذا خلاف الظاهر، فهذا ما احتج به أصحاب هذا القول. القول الثالث الذين قالوا تفعل عند الحاجة على سبيل الجواز لا الاستحباب، تفعل عند الحاجة على سبيل الجواز لا الاستحباب، قال ابن رجب رحمه الله ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية قال إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها كالتروح لكرب شديد ودفع المؤذي ونحو ذلك مما ليس بمسنون وإنما هو مباح. فإذا احتاج إلى هذه الجلسة فإنه يجلس، وإلا فالأصل أن ينهض على صدور قدميه. وهذا الذي ارتضاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وظاهر كلام ابن القيم، وظاهر كلام أيضا حتى شيخ الإسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى ظاهر جدا، واختار أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والراجح الأول عدم الاستحباب المطلق، القول بأنها تفعل على سبيل الحاجة القول الثالث أظهر، لأن القول بعدم الاستحباب المطلق نفي لدلالة هذا الحديث من كل وجه، والقول الثالث أخذ بدلالته على وجه من التأويل، ولا شك أن هذا أسعد في الاستدلال من الأول. أما القول بالاستحباب المطلق نعم فلا يظهر، والله تعالى أعلم. يدل على هذا أولا عدم الذكر لها في أحاديث أخرى على الوجه المحفوظ كما قال أحمد وغيره، كذلك أن من الأحاديث ما هو أصل في صفة الصلاة وذكر دقائق في هيئتها، كحديث أبي حميد وحديث وائل، وليس في شيء منها ذكر ذلك. كذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أكثروا من النقل في هذا الباب كابن عمر وأنس وأبي هريرة لم يذكروا شيئا من ذلك. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسي، على الوجه المحفوظ، فإن البخاري رحمه الله تعالى لما أورد حديث المسي نعم قال ثم ارفع نعم حتى تعتدل قائما، أشار إلى رواية ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وأنها لا تصح، التي يستدل بها من يستدل أنها نعم أصل أو دليل في حديث المسي لجلسة الاستراحة، فالبخاري أعل هذه الرواية، رواية جلسة الاستراحة في حديث المسي، فهذا وجه الرابع. الوجه الخامس الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل لم يذكروها، والجلسة في تلك الصلاة أولى لو كانت مشروعة مطلقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاله كان يصلي جالسا، فإذا أراد الركوع قام فركع، ومع هذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جلسها في صلاة الليل البتة. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها للصحابة بالقول لئلا يسبقوه عند القيام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. لماذا لم يقل لا تسبقوني بالنهوض؟ هذا وجه سادس أو خامس؟ سادس. السابع أن حديث مالك متأخر، فإنما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، فأين فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها قبل ذلك؟ الثامن أن مدة مقام مالك كانت وجيزة 20 ليلة، فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لعارض في تلك الأيام فقط، ولم يفعلها أو يستمر فعلها حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان الأمر كذلك لنقل هذا غير مالك بعد مضيه إلى قومه. فلم ينقل. الوجه الثامن أن أفعال الصلاة التي تشكلت منها هيئتها شرعت تدريجيا أو مرة واحدة؟ مرة واحدة، فلم تشرع الصلاة بقيام وركوع ثم شرع السجود ثم شرع الجلسة بين السجدتين، هيئة الصلاة واحدة. من أول ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذه الآية. الوجه التاسع أنه لم يثبت فعلها عن أكابر الصحابة الذين لزموا النبي عليه الصلاة والسلام، الوجه العاشر أن النهوض على صدور القدمين هو فعل أكثر السلف وعلى رأسهم الصحابة. يقول النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام ولم يجلس، قام ولم يجلس. كم هذا من وجه؟ 11 وجه يكفي ولا؟ الوجه الثاني عشر أن هذه جلسة خفيفة لا بد لها، إذا قيل بمشروعيتها مطلقا، من علة. ولذا عللوها بأنها للاستراحة، وإن كان بعضهم نفى هذه التسمية ليخرج من إلزام من يقول بعدم مشروعيته كما سيأتي الآن، لكن إن فروا من ذلك فمن لازم ذلك أن يقول إنه فعل تعبدي لا حكمة له، وهذا لم أقف على من قاله. لا بد أن لها علة. هم أقرب ما عللوا بذلك أنها الاستراحة. نقول هي جلسة خفيفة لا يحصل بها الاستراحة. الوجه الثالث عشر: من ماذا يستريح المصلي؟ يستريح من السجود ولا الأولى أن يستريح من القيام الذي هو أطول الأركان؟ ما في رأي. الوجه الرابع عشر أن الجلوس بين السجدتين حصل به حسب الاستراحة. الخامس عشر أن الأصل في الصلاة أن تؤدى بنشاط وقوة، فلا يمكن أن يكون شيء من أفعاله يقول وافعل من أجل الاستراحة، حتى كما قلنا قال بعضهم بأنه لا ينبغي أن تسمى كذلك، مع أن جمهور وعامة أهل العلم على هذه التسمية. ماذا يستريح المصلي؟ كيف يستريح؟ الصلاة فيها وقت نزهة وراحة تؤدى بهمة ونشاط. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الحديث أن الإنسان إذا فتر يقعد، إذا لم يستطع أن يؤدي الصلاة يجلس، في صلاة النافلة يصلي جالسا إذا تعب من القيام. سلام. السادس عشر أن الأصل أو أن القيام على صدور القدمين أنشط لأكثر المصلين من أن يقال له أقعد ثم قم مرة أخرى. السابع عشر أنه ليس لها تكبير لا في أولها ولا في آخرها. والذي دلت عليه النصوص هو التكبير في كل خفض ورفع كما في حديث أبي هريرة، يعني إذا قام كبر، إذا ركع كبر، إذا سجد كبر، إذا رفع كبر. فأين في الصلاة ما يستحب فيها مطلقا وهو داخل في هيئتها ويقال لك افعله بلا تكبير؟ ولذا من قال باستحبابها كالشافعية أوردوا 3 أقوال لكيفية التكبير إذا نهض من السجدة لتكون الجلسة مشمولة به، حتى إن منهم من قال إنه يمد التكبير من حين يرفع إلى أن يجلس ويقوم. كيف هذا؟ ولذا يخفف الجلسة جدا حتى يشملها التكبير. ومنهم من قال إذا رفع من السجدة لا يكبر. طيب ولا حديث اللي دلت على هذا؟ إذا رفع من السجدة كبر، حديث أبي هريرة الصحيحين قال لا يكبر، لكن إذا أراد أن ينهض من جلسة الاستراحة يكبر. وأنا الدليل على هذا، ظاهر 18 أنه ليس لها ذكر والصلاة لا سكوت فيها، أن تتعبد بهذه الجلسة ويقال لك لا ذكر فيها ولو كانت يسيرة. وليس في الصلاة ما يفعل بهذه الصورة. التاسع عشر، هل هناك من أفعال الصلاة ما هو مسنون مطلقا على كل مصل في صلاة الفرض والنفل والإمام والمأموم والمنفرد ولم يثبت إلا بمثل هذا الدليل؟ لا. القول بالسنية المطلقة نعم لا يمكن أن يثبت مثل هذا الدليل، بل جملة هيئة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها اجتمعت فيها السنة القولية والفعلية في جملة الأحاديث. هذه حديث فرض وفعل وفي بضع أيام وفي وقت متأخر بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حديث يشبهه بهذه الصورة تثبت به سنة مطلقة. نزيد في الوجوه ولا نتوقف؟ طيب، الوجه 20، لو خففت الصلاة فهل تشرع أو لا تشرع؟ من يقول بالسنية المطلقة يلزم أن يقول بها. لو صلى الإنسان ركعتي الفجر الراتبة سنة التخفيف، قل عائشة حتى لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بيوم الكتاب أم لا. العكس، إذا أطيلت الصلاة فهل يشرع إطالتها؟ قالوا لا، صفة واحدة. وهذا لا نظير له لحديث قريبا من السواء، هذه 20 وجها والأمر يحتمل أكثر من ذلك، تدل على عدم المشروعية المطلقة لهذه الجلسة. هذه وجوه مما فتح الله عز وجل به، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فنستغفر الله. هذا الحديث يتعلق بمسألة الاعتماد أيضا عند القيام، هل يكون على اليدين أو على الرجلين؟ دل هذا الحديث على أنه يعتمد على ماذا؟ على يديه. قالوا وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة. وصفة الاعتماد على اليدين، نعم، على سبيل البسط. أما الحديث الوارد في العجن فهو حديث ضعيف، ولهذا وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض، ثم اعتمد على الأرض، دل على أنه يعتمد بيديه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا لذلك فيه قوة. هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في غير وقت الصلاة، قالوا للتعليم، وهذا لا يؤثر في أصل القربة، لأن تعليم العلم قربة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي كما في الصحيح، وهكذا فعله جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعلوه في الوضوء، فعلوه في الصلاة، من أجل أن يعلموا الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا الحديث دليل على تكرار الصلاة في اليوم أكثر من مرة لعارض. قد ورد في الحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، حديث في إسناده من قال، لكن الجمع بينه وبين ما ورد من الأدلة في الصلاة أكثر من مرة، قيل بأن الحديث الدال على إعادة الصلاة أكثر من مرة أصح من هذا الحديث، هذا جواب. الجواب الثاني أن من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة فإنه يصلي لئلا يظن به سوءا، كما في حديث الأسود وغيره، إذا صليتما في رحالكما. الجواب الثالث الذين قالوا بأنه لا يصلي المفروضة بنية الفريضة مرتين، لا تصلي صلاة مرتين، وإنما يصلي الثانية نافلة، يصلي الثانية نافلة. الجواب الرابع وهو أقوى الأجوبة أن إعادة الصلاة لعلة شرعية أو لسبب شرعي جائز، صلي نافلة، نعم، من أجل التعليم، من أجل إعادة الجماعة، هذا سبب شرعي يقتضي إعادة الصلاة، يقتضي إعادة الصلاة، أن يصليها نافلة، كان يكون صلاها لوحده ثم أراد أن يدخل معهم لتكون له نافلة، من أجل الائتمام بهم، كما كان جابر رضي الله تعالى عنه، كما كان معاذ رضي الله تعالى عنه في حديث جابر يصلي بقومه، صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي مرتين. فإذا كانت الإعادة لسبب شرعي فلا بأس. أيضا هذا الحديث دليل على البيان بالفعل، سبق الإشارة إلى مسألة الموازنة والخلاف بين العلم رحمه الله تعالى أيهما أقوى، أيهما أقوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما، اللهم بصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا ومداخل الشيطان علينا، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم استعملنا في طاعتك وقلبنا في مرضيك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.